هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنكمل إن شاء الله تعالى الفوائد التي يدل عليها حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وأظننا أخذنا منها بعض الشيء. كم؟ لا ها؟ واحد 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 يتكلم. طيب، هذا هو الظاهر. من فوائد هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر، لقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهل يشمل هذا أمته؟ نقول: من قام بهديه وسنته فلهم هذه المنقبة، ومن خالف عوقب بحرمانها بقدر ما خالف فيه. ووجه ذلك أن هذا النص في الواقع إنما هو للدين، فمن تمسك بهذا الدين نصر به، ومن لا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرعب في قلوب الأعداء نصر. ووجهه قوله نصرت بالرعب، لأن الباء هنا للسببية. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يستعمل المجاهدون ما يحصل به الرعب للأعداء من كثافة الجيش وشدة الهجوم وما أشبه ذلك. وكان المقرن بن نعمان في إحدى الغزوات يبعث الجند أرسالا يرسلهم في أول النهار، ثم في الليل يجعلهم يذهبون إلى محل لا يشاهدهم العدو، وفي الصباح يرجعون، ليوهم العدو أن هذا مدد جديد فيلقي في قلوبه الرعب. وعلى هذا فينبغي للمجاهد للمجاهد أن يتخذ كل ما يلقي الرعب في قلوب الأعداء. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض تصح الصلاة فيها، لقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض تصح الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على امتناع الصلاة فيه فيكون مخصصا لهذا العموم. ومن فوائد هذا الحديث أن أي شخص يقول عن أي بقعة من الأرض إن الصلاة لا تصح فيها فعليه الدليل، لأن الواجب التمسك بالأرض، لأن الواجب التمسك بعموم الأدلة حتى يأتي ما يخصصها. ومن فوائدها أيضا أن جميع بقاع الأرض لا تكره الصلاة فيها، فمن قال تكره الصلاة في الكنيسة أو في الدير أو في البيعة أو غيرها من الأماكن فعليه الدليل. وجه ذلك قوله جعلت لي، واللام للإباحة، فأي إنسان يدعي في أي بقعة من الأرض أن الصلاة فيها مكروهة فعليه الدليل. فإذا قال قائل: أتصح الصلاة في الكعبة؟ فالجواب نعم، الدليل أن الكعبة من الأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض. ثم إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيها النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، مما يدل على أنهم لو سكتوا لقلنا إذا ثبت أنه يصلى على الراحلة في السفر في النافلة فإنه يصلى عليها الفريضة، ولكنهم استثنوا حتى لا تلحق الفريضة بالنافلة في هذه المسألة. فمن هذا يا جماعة كلكم؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض يصح التيمم بها، كل الأراضي يصح التيمم بها، الرمل والتراب والحجر كل الأرض، لقوله وطهورا، جعلت للأرض طهورا. فمن ادعى أن شيئا من أجزاء الأرض لا يصح التيمم عليه فعليه الدليل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في التيمم أن يعلق التراب باليد. وجه ذلك أننا إذا قلنا بجواز التيمم على كل الأراضي فإنه من المعلوم أن الأرض الرملية في الغالب لا يكون لها غبار يعلق باليد، ولا سيما إذا كانت إثر مطر. فعلى هذا نقول إنه لا يشترط أن يكون للمكان الذي تيمم عليه أن يكون عليه غبار يعلق باليد أو تراب. ويدل لهذا تأكيدا أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم نفخ في يديه، ولو كان لابد من وجود الغبار لم ينفخ في يديه، لأن النفخ في اليدين يزيل الغبار. فإن قال قائل ما تقولون ما ورد في بعض الألفاظ الصحيحة وجعلت تربتها لنا طهورا أو جعل التراب لنا طهورا؟ فقال التراب. قلنا الجواب على هذا أن النص على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص على القول المحقق كما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان وغيره من المحققين، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. واضح ما هو الجواب؟ ليس نشيطا. إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يشمل العام فإنه لا يقتضي التخصيص. مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة وكان فيهم من اسمه عبد الله، ثم قلت أكرم عبد الله، هل يقتضي ذلك ألا أكرم بقية الطلبة؟ لا، لأنني ذكرت بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، فذكره يقتضي أن يكون تشريفا له، كما لو ذكر الخاص بعد العام مثل قول تنزل الملائكة والروح فيها، هل نقول إنه لما ذكر الروح يعني أن الملائكة لا تنزل؟ لا. على كل حال هذه القاعدة مفيدة للإنسان، ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام إيش؟ لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على بعض الأفراد إما تشريفا له أو لغير ذلك. طيب المثال أكرم الطلبة وفيه من اسمه عبد الله ثم أقول أكرم عبد الله، فهذا لا يعني أنك لا تكرم البقية. طيب لو قلت أكرم الطلبة وفيهم عبد الله ثم قلت لا تكرم عبد الله، هذا تخصيص، لأننا ذكرنا بعض الأفراد بحكم يخالف حكم العام. طيب، فصار الجواب على قول وجعل التراب لنا طهورا أو وجعل تربتها لنا طهورا هو أن ذكر بعض الأفراد بما يوافق حكم العام إيش؟ لا يقتضي التخصيص. طيب، على أن بعضهم يقول إن التراب هنا ليس لفظا مشتقا وإنما هو لقب، ومفهوم اللقب لا عبرة به، لكن هذا فيه صعوبة في التصور لهذا عزلنا عن هذا التعليل إلى التعليل السابق، وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام فإنه لا يقصد التخصيص. ومن فوائد هذا الحديث منة الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الخصيصة العظيمة أن جعل الأرض كلها مسجدا وكلها طهورا، بينما الأمم السابقة لا يصلون إلا في مكان معين ولا يتطهرون إلا بالماء. فإذا كان الإنسان في مكان غير مكان الصلاة انتظر حتى يصل إلى مكان الصلاة، وإذا صار في مكان ليس فيه ماء انتظر حتى يجد الماء. وهذا تأخر شوي توزن. وهذا لا شك أن فيه مشقة وحرجا، لهذا كان جواز التيمم والصلاة في أي مكان كان من خصائص الأمة هذه ومن نعمة الله عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل متى أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان، لقوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ومن فوائده أن المرأة إذا أدركتها الصلاة وليس عندها ماء فإنها لا تتيمم حتى تصل إلى الماء، لقوله فأيما رجل. ها أنتم قلتم هذا، رجعتم؟ طيب إذا رجعتم عن هذا فكيف نجيب عن هذا الحديث فأيما رجل؟ نقول ذكر هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص، هذه من جهة. من جهة أخرى أن ما ثبت في حكم الرجال ثبت أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، هذه القاعدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث المحافظة على الوقت بحيث يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان، لقوله أدركته الصلاة فليصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تلزم بدخول وقتها، الصلاة تلزم بدخول وقتها. وش ذلك؟ قوله أدركته الصلاة، والصلاة تدرك الإنسان إذا دخل الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعلى هذا فإذا دخل الوقت وحصل على الإنسان ما يمنع وجوب الصلاة عليه لزمه قضاؤها. مثالهم امرأة حاضت بعد دخول الوقت، فإنها إذا طهرت يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة. ولكن هل بمجرد دخول الوقت تثبت الصلاة؟ يرى بعض العلماء أنه إذا مضى قدر تكبيرة الإحرام لزمت، وإن كان دون ذلك لم يلزم. ويرى آخرون أنه إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة لزمتها الصلاة، وإن أدركت دون ذلك لم تلزمها. ويستدلون بقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذان القولان. القول الثالث لا تلزمها الصلاة إلا إذا بقي عليها من وقت الصلاة من الوقت بمقدار الصلاة، إذا بقي من الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت، نعم فإنه نعم فلا يلزمها، لا تلزمها الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة وقتها موسع ولها أن تؤخر إلى أن يبقى مقدار الصلاة، فإذا كانت الآن في وقت يباح لها أن تؤخر الصلاة فإنها ليست بآثمة، وإذا لم تكن آثمة فإنه لا يلزمه القضاء. فالأقوال إذن ثلاثة. الأول أين إذا أدركت من الوقت مقدارتك بألف حفظة. تمام. والثاني إذا أدركت من وقتها مقدار قال زميل يبدو أنك سافرت. نعم مقدار ركعة. والقول الثالث
أنه لا يلزم إلا إذا يبقى من الوقت مقدار ما
تدري الصلاة. أحسنت. أنه لازم القضاء ما لم يضيق الوقت عن فعل الصلاة ولكل دليل. أما الدليل الأول دليل الأول فيقول لأنها لما أدركت مقدار التحريمة فالتحريمة تلزم بها الصلاة فلزمتها. والثاني يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والثالث يقول ما دام الوقت موسعا في حقها فإنها ليست آثمة فلا يلزمها القضاء. لكن الاحتياط القول الوسط وأنه متى أدركت من وقتها مقدار ركعة لزمتها. من فوائد هذا الحديث حل الغنائم لهذه الأمة. حل الغنائم لهذه الأمة. فما هي الغنيمة؟ أحسنت. ما يأخذ المسلمون من الكفار بقتال أو ما أرحق به. هذه حلال لهذه الأمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح جعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية ما شاء من شاء بما شاء من شاء بما شاء كما يخص بأحكامه القدرية لقوله أحلت ولم تحل أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. فلله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية من شاء وكذلك بأحكامه القدرية. أحكامه القدرية واضح هذا غني وهذا فقير هذا مريض وهذا صحيح هذا له أولاد وهذا ليس له أولاد وظهور التباين في الأحكام القدرية ظاهر واضح. كذلك الأحكام الشرعية لله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية من شاء فيوجب على هذا ما لا يوجب على الآخر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعطي الشفاعة العظمى لقوله وأعطيت الشفاعة. وهذا خاص به لا تدخل فيه الأمة وقد مضى في الشرح كيفية ذلك. من فوائد هذا الحديث عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس لقوله وكان النبي وبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وهذا من فضل الله على رسوله لأن كل من عمل بشرعه كان له مثل أجره. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء السابقين دعوتهم محصورة حيث كان الواحد منهم يرسل إلى قومه فقط. فإن قال قائل أليس الجن يقولون إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وهذا يدل على أنهم عملوا بما جاء به موسى. فالجواب أنه إن دل على أنهم عملوا به فإنهم عملوا به من غير أن يكلف موسى بالرسالة إليه ولا مانع في ذلك. هذه فوائد منتقات من هذا الحديث وربما يحصل به فوائد أخرى عند التأمل لكن ندع الباقي لكم. ثم قال المؤلف باب الحيض. باب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض ومعنى حاض سال لقول العرب حاض الوادي أي سال. واشتقاق الحيض بالمعنى الاصطلاحي من هذا المعنى واضح لأن الدم يخرج من المرأة بكثافة وسيلان، وهو أي الحيض في الشرع دم ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ سن معلوم، هذا الحيض دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ سن معلومة. قال أهل العلم: خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد الذي في بطنها، لأن الله تعالى جعل لهذا الولد أو بالأصح لهذا الحمل سرا في وسط بطنه يشرب بعروق من هذا الدم، دم الحي. ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. لماذا ينقطع؟ لأن الله تعالى يصرفه إلى إيش؟ إلى غذاء الحمل. فهذا من الحكمة في أن الله تعالى خلق هذا الدم. طيب، وهل هو عن الحيض، هل هو مقيد بسن معين، وهل هو مقيد بأيام معلومة، أو هو مطلق؟ في هذا خلاف طويل عريض بين العلماء رحمهم الله، ولكننا لا نجد في النصوص شيئا يدل على التقييد إطلاقا. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى حكم بأنه حيض، سواء في 9 سنين أو 10 أو 8 أو كان في كل شهر مرة أو مرتين أو 3، لأن الأحكام علقت بوصف ولم تحد. ما هو الوصف يا عبد العوض؟ نعم،
الوصف هو،
من يعرف؟ أنه أذى، فما توجد هذا الأذى في أي وقت كان فهو حيض. لكن الغالب أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات، وحيضها قبل 9 سنوات نادر جدا، وأنها أيضا لا تحيض بعد 60، وحيضها بعد 60 نادر جدا، لأن المرأة إذا بلغت هذا السن لم تكن صالحة للحمل، فيجف دمها ولا يكون فيها حيض، وقبل 9 كذلك ليست أهلا لتحمل الحمل، ولهذا لا يأتي الدم غالبا قبل تمام 9 سنوات. أما مدته ومدة الطهر فهذا أيضا ليس هناك دليل على تحديده، وما أكثر اختلاف النساء فيه. لكن بعض العلماء قال: ما دون يوم وليلة ليس بحيض، وما زاد على 15 يوما فليس بحيض، وهذا يحتاج إلى دليل. صحيح أن الحيض أقل من يوم وليلة نادر جدا، لكنه ليس بممتنع، وأن الحيض فيما زاد على 15 يوما نادر جدا. ولهذا ربما نقول: ما زاد على 15 يوما فإنه استحاضة، لأنه إذا زاد على 15 صار أكثر وقتها إيش؟ دم. وهذا لا خلاف ما تقتضيه الأدلة، كما سأتي إن شاء الله في الحديث الأول، والله أعلم. نعم. إيش؟
الناس يأتون لآدم ونوح.
نعم.
يعني يشفع لنا، فهل ما يعرفون شفاءة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يدلون على الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل يقول: كيف يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول، وهم يعرفون بما حدثهم به الرسول بأن الشفاعة سوف تنتهي إليه، وهذا إشكال جيد. ما أدري هل هو يريد هذا أو غيره، تريد هذا أنت؟ يقول مثلا نحن الآن عرفنا أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي إلى محمد، فلماذا لا نبلي عن علمنا هذا ونقول من أصل نذهب إلى محمد؟ الجواب على هذا من وجهين: أولا أنه لم يعلم أحد بهذا إلا هذه الأمة، والمحشر يشمل أمما عظيمة غير هذه الأمة لا تدري عن هذا. الشيء الثاني أن المدة طويلة بين علمنا وبين هذه الشفاعة. وثالثا أن الأهوال المزعجة التي تكون يوم القيامة تنسي كل شيء، كما قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه ثلاثة أوجه حضرتنا الآن. لا هم هي مشكلة، لا ما هو بالإشكال ليش يذهبون إلى يلهمون الذهاب إلى آدم، ما هو المشكلة هذا. المشكل لماذا لا نذهب إلى محمد؟ لأن عندنا علم الآن، لأن عندنا علما، هذا وجه الإشكال. أما كونهم يلهمون أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح، هذا واضح أن المقصود بذلك إظهار فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اي نعم. يقول: هل يجوز ان الانسان يستعمل منديل في الوضوء كما يستعمل في الغسل؟ نقول: نعم لا باس. من قال ذا؟ ما هو بياكل ولا يشرب يا شيخ، في بطن امه لا ياكل ولا يشرب. هنا نعم. طيب
ذلك الدم الحيض يا شيخ الذي العاده هو يخرج، الحامل يفهم ان اذا كانت حامل لا يخرج منها الدم الحيض، وانما اذا خرج الدم هو ليس دم حيض.
نعم. اما انا لم اصرح بهذا، هل صرحت بهذا؟ قلت ان من الحكمه انه يتغذى به الجنين في بطن امه، ولهذا قال الامام احمد ان الحامل لا تحيض. هذا قلنا. نعم. لكن هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ لم نبحث به على وجه مستقل. وإذا شئتم قلنا إن من العلماء من يقول إن الحامل لا تحيض إطلاقا أبدا، وما رأته بعد تيقن الحمل فهو دم فساد، دم عرق. وعلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله، وأظن غير فقهاؤنا أيضا. وعلى هذا أيضا علماء الطب، قال علماء الطب لا يمكن أن تحيض الحامل إطلاق، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء قالوا تحيض لكن بشرط أن يكون حيضها هو حيضها الأول، بمعنى أن تستمر عادتها كما هي. وقالوا إن هذا أيضا لا يستمر في جميع أوقات الحمل بل في أوائل الحمل، أن بعض النساء يستمر حيضها السابق على الحمل في أول الحمل. نعم. فإذا كان كذلك فنحن ليس لنا إلا الظاهر، يعني مثلا امرأة من عادتها أن تحيض الستة الأيام الأولى من كل شهر، فحملت في أثناء الشهر، وفي الشهر الثاني في الستة الأيام الأولى حاضت، هذه نقول حيضها هو الطبيعي، لأن هذا هو الظاهر. هنا
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين المطلق المقيد وبين ذكر بعض أفراد العام بحكم يخصه؟
نعم.
فلا يقيده.
الفرق بينهم أن القيد وصف في العام، ما هو بنص على بعض الأفراد، قيد في العام. فتحرير رقبة ثم يقول فتحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد في العموم. أما أفراد العام المطلق أو العام أيضا هو يذكر فردا معينا يشمله حكم العموم فيكون هذا ليس مقتضيا للتخصيص.
الشيخ لو تخصيص أيضا، طيب فرق بين العام المخصوص بين ذكر بعض أفراد العام.
نعم.
شو الفرق بينه؟
لأن ذكر بعض أفراد العام، إحنا قلنا إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف الحكم العام فهذا تخصيص ويسمى عاما مخصوصا.
المخالفة فقط.
إيه المخالفة هي الأصل. لأنك لا يمكن أن تخرج أفراد بعض أفراد العام بحكم خاص إلا وهذا هو التخصيص. نعم. نعم. ممكن في الشريعة الواحدة إذا تخلفت الأسباب أو الشروط في شخص، فهذا هذا يعتبر تخصيص. مثلا الفقير لا زكاة عليه والغني عليه زكاة. نعم.
ها؟
إيش؟
إذا المرأة أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الحرام فكيف؟
ثم حاضر.
فكيف يعني مقدار تكبيرة الإحرام؟
ها؟
ما هو مقدار تكبيرة الإحرام؟
الله أكبر.
يعني إذا أذن الوقت دخل الوقت ودخول وقت الأذان ونحسب بعد أذان الله أكبر.
لا قبل الأذان بعد. إذا تأكدنا أن المؤذن أذن بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس رأى القرص الشمس غار ثم قال الله أكبر، إذا انتهى من الراء وهي طاهر فقد أدركت تكبيرة الإحرام. فهمت؟ والحقيقة أن هذه مسألة دقيقة، لا يمكن أن الإنسان يجزم بأن أدرك تكبيرة الإحرام أو أقل أو أكثر إلا في وقت الغروب، لأن الفجر كما تعلمون يخرج شيئا فشيئا، والزوال أخفى وأخفى، وقت العصر أيضا خفي، وقت العشاء خفي، ما في شيء يمكن تحديد دخول وقت بالدقيقة إلا الغروب، لأن الغروب مقترن باختفاء قرص الشمس.
وعليه وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاب فلا أطهر أحد الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن ذلك
دم عرق. عندنا دم. إن ذلك دم عرق. عندك دم ولا لا؟ إن ذلك عرق.
عندنا دم عرق.
طيب ماشي.
إن ذلك عرق ولكن دع
الصلاة. إن ذلك بالكسر.
إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض تقدم لنا تعريفه، وأنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم عند بلوغ الأنثى في أوقات معلومة، ولهذا لا ترتاع المرأة إذا خرج منها دم الحيض، لأنه إيش؟ طبيعي عادي. ولو جرحت وخرج منها من جرحها مثل هذا الدم لارتاعت وخافت. وسبق لنا الخلاف في كون الحامل تحيض أو لا، وبينا أن في ذلك قولين، أحدهما عبد الله بن عوض،
أحدهما أنها لا تحيض.
أنها لا تحيض. اذكر نص الإمام أحمد في هذا. ما عندك مسجل؟
حالي من اللقطة ما هو عندي مسجل.
ها؟ أبدا، أنا أساعدك فيه إن شاء الله. طيب. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. طيب، وهل هناك ما يؤيد هذا الرأي في الطب الحديث؟ زكي.
قرر الأطباء أن المرأة إذا حملت لا تحيض أبدا.
نعم. إذن في الطب الحديث ما يشهد له. هناك قول آخر يحيى.
نعم القول الآخر صحيح.
وش هو الصحيح؟
يعني قول الشيخ ابن تيمية.
إيه وش يقول؟
تقول أن المرأة حاملة تحيض لكن يكون حيضها كان كحيضها قبل الحمل.
يعني يقول إنه إذا استمر استمر دم الحيض معها فهو حيض. نعم بناء على الظاهر. ولكنها ولكن لو انقطع حيضها من أجل الحمل ثم عاد فليس بحيض. نعم لأنه لم يستمر. وهذه نقطة قد يغفل عنها بعض الطلبة وينسب للشيخ الإسلام أن الحامل تحيض مطلقا وليس كذلك. تحيض بمعنى أنه لو استمر بها الحيض على ما هو عليه فإنه حيض. رحمك الله. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي خبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني استحاض فلا أطهر. استحاض ولم تقل أحيض لأن السين والتاء والهمزة زائدة وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب. ومعنى استحاض أي يصيبني حيض كثير. فلا أطهر يعني أنه يستمر معها الدم طيلة شهرها. أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ومعنى أفأدعها أي أتركها حتى لا أصلي ما دامت تستحاض فلا تطهر. يلزم من هذا إيش؟ ترك الصلاة. فكأنها تقول أفأستمر في ترك الصلاة ما دام هذا الدم معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تدع الصلاة في هذه الاستحاضة إن ذلك دم عرق. إن ذلك المشار إليه الدم الذي كانت تتحدث عنه. والكاف هنا مكسورة. الكاف هنا مكسورة لأن الأفصح في اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف أن تكون الكاف حسب المخاطب. فإذا خاطبنا مفردا ذكرا قلنا ذلك، مفردا أنثى ذلك، مثنى ذلكما، جماعة ذكور ذلكم، جماعة نساء ذلكم. هذا هو الأفصح وبه جاء القرآن. قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. ذلكما. وقال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة لأنه يخاطب اثنين. وقال الله تبارك وتعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لأنه يخاطب جماعة نساء. وقال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. ذلكم يخاطب جماعة ذكور. الكاف إذا كان إذا كنا نخاطب أنثى واحدة ماذا نقول؟
ذلك
كما في هذا الحديث إنما ذلك إن ذلك. واضح جماعة؟ ويجوز أن تلزمها ويجوز أن تجعلها مفردة مفتوحة في كل الخطابات. فتقول للمرأة ذلك خير. تخاطب امرأة باعتبار إيش؟ أنها شخص وشخص مذكر. وتخاطب اثنين فتقول ذلك خير لكما باعتبار ايش؟ اعتبار المخاطب. والمخاطب جنس يشمل الواحد والمتعدد. وكذلك تخاطب جماعة الذكور وجماعة الإناث بكاف مفتوحة مفردة. هذا جائز لغة. في لغة ثالثة يقول خاطب الإناث بكاف مفردة مكسورة وخاطب الذكور بكاف مفردة مفتوحة، فهذا يفرق بين الجنسين، الذكور الكاف مفتوحة والإناث مكسورة، بقطع النظر عن المفرد والواحد عن المفرد والاثنين والجماعة. ففيها إذن كم لغة؟ ثلاث لغات كلها جائزة، لكن الأفصح مراعاة المخاطب. إن ذلك دم عرق، دم عرق، ودم العرق ليس دم طبيعة، عرق انفجر ما هو طبيعي، يكون انفجار العرق من الضغط، يكون من الجرح، يكون من أي سبب، لكنه ليس طبيعيا. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دعي بمعنى اتركي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فمثلا إذا كانت من عادتك قبل أن يأتيك هذا الدم الكثير سبعة أيام، كم تبقى؟
سبعة
أيام. طيب، وهل تخير في هذا القدر بين أن تكون من أول الشهر أو وسطه أو آخره، أو يكون في أيام حيضها الثاني قدر الأيام وزمن الأيام؟ فمثلا إذا كان من عادتها أن تحيض من أول كل شهر سبعة أيام، في اليوم الثامن من الشهر تطهر، متى تجلس؟ تجلس من أول كل شهر، أول يوم إلى سبعة أيام. فإن قالت أنا أريد أن أبدأ من اليوم الثامن إلى السادس عشر، ماذا نقول؟
لا،
قدر الأيام وفي زمن الأيام، عرفت؟ طيب، قدر الأيام التي كنت حيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. والدم يجري؟
نعم،
والدم يجري، اغتسلي وصلي. نعم. وقوله اغتسلي وصلي، الاغتسال واجب والصلاة واجب، كما يذكر في الفوائد. وفي رواية وليست بالحيضة، وقيل وليست بالحيضة بالكسر على وزن فعلة، وكلاهما صحيح. ليست بالحيضة باعتبار الهيئة، بالحيضة باعتبار الوحدة. نعم، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها. وبماذا تقبل؟ بإقبال أيامها، حملا لهذا اللفظ على اللفظ السابق. إذا أقبلت الحيضة أي أقبلت أيامها، فنعم، فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب، اغسلي عنك الدم، والروايات الأولى يقول اغتسل، وبينهما فرق. الثانية تدل على وجوب غسل الدم من باب إزالة النجاسة، والأولى اغتسلي من باب رفع الحدث. فإذا جمعت بين الروايتين قلت يجب عليها أن تغسل الدم وأن تغتسل، تغسل الدم اجتنابا للنجاسة وتغتسل رفعا للحدث. هذا الحديث كما ترون فيه أن امرأة شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طول حيضتها فبين لها عليه الصلاة والسلام، ففيه من الفوائد: أولا وجوب التصريح بما يستحيى منه إذا توقف علم الحكم على ذلك، لقولها إني واستحاض فلا أطهر. فإن قال قائل كيف تقول وجوب؟ فمن أين أخذت الوجوب؟ نقول أخذنا الوجوب من كون هذا الشيء يستحيى منه، والحياء من الإيمان، والإيمان واجب، فإذا فعل ما يستحيى منه علم أنه لا يترك الواجب إلا لواجب. هذا وجه الدلالة، وإن كان فيها شيء من الخفاء لكن القواعد العامة تدل على أنه لا بد أن الإنسان يقول كل ما يحتاج إلى فهمه في دين الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستحاضة هي استمرار الدم، هي استمرار الدم. فهل المراد أن يستمر كل الشهر، يعني بمعنى أنها جميع السنوات تكون يخرج منها الدم؟ نقول هذا ظهر الحديث، لأنها قالت استحاض فلا أطهر، فهي أثبتت ثم نفت أيضا، نفت الطهر، أثبتت دوام الاستحاضة ثم نفت الطهر بقولها فلا أطهر. وعبد الله بن عوض معنا؟ طيب. لكن أهل العلم رحمهم الله يقولون إذا غلب الدم على أكثر المدة فهي مستحاضة تغليبا للأكثر، تغليبا للأكثر. انتبه. فمثلا إذا حاض، إذا بقي الدم معها 16 يوما نعم فهي مستحاضة تغليبا لإيش؟ مش يا جماعة، تغليبا للأكثر، يعني معناه أن الأكثر يعطى حكم الكل، وإلا فإن حديث فاطمة بنت أبي حويش لا يدل على أنها تطهر في يوم من الأيام، إذا دائما يجري منها الدم. لكن يقول العلماء يغلب الأكثر فيعطى حكم الكل، وهذا صحيح إلا إذا كان عادة، إلا إذا كان عادة. يعني هذه المرأة من أول ما جاء الحيض وهو 16 يوما أو 17 يوما باستمرار، فهنا قد نقول إنه عادة ولو زاد على أكثر الوقت لأنه اضطرد، بخلاف أن تكون امرأة عادتها 6 أيام أو 7 ثم يستمر معها إلى أن يخرج عن 15 يوما، فهنا نقول ما زاد على 15 يوما فهو حيض، وحينئذ ترجع إلى إيش؟ نعم، ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة، وحينئذ نقول ارجعي إلى عادتك. وهذا القول يفرق بين أن تكون مبتدأة من حين ابتدأ بها الحيض وهي تحيض 17 يوما باستمرار، وبين امرأة لها عادة ثم زادت العادة حتى تجاوزت 15 يوما، فإن هذا يكون استحاضة وترجع إلى عادتها. والخلاف في هذا على أنه من الأمور المهمة، لأنه يترتب عليها صلاة وصيام وجماع وطلاق وعدة وغير ذلك، ترتب على الحيض أمور كثيرة، حتى إن بعضهم ذكر أن يترتب عليها فوق 100 حكم. نعم، ومع ذلك تجد العلماء يختلفون فيه، ومع ذلك أيضا تجد النساء دائما يسألني ويحيرنا الرجل. نعم، فلا بد من ضوابط في الحقيقة، لا بد من ضوابط، وهذه الضوابط أيضا ما هي على سبيل اليقين بل على سبيل غلبة الظن، لأن النساء تضطرب عاداتهن بعض الأحيان، ولا سيما في وقتنا الأخير حيث جاءت هذه الكيماويات، حبوب منع الحمل، حبوب منع الحيض، حبوب منشطة، حبوب فيها كذا، حتى أربكت النساء. ولهذا نجد النساء كثيرا ما يسألن عن اختلاف العادة واضطرابها بسبب أكل هذه الحبوب، أو بسبب ما يسمونه اللولب الذي يمنع الحمل. طيب، المهم أنه يستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة من؟ هي التي استمر عليها الدم فلا تطهر، لكن العلماء ألحقوا الأكثر بالكل فيما إذا كان إذا استمر بها الدم حتى تجاوز إيش؟ حتى تجاوز 15 يوما، فقالوا هذه مستحاضة. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد استقر في أذهان المسلمين أن الحائض لا تصلي بقولها أفأدع الصلاة، وهذا أمر ثابت بالإجماع المستند إلى الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا تقرير لما كان معلوما ولا إشكال فيه أن الحائض لا تصلي، ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة لا تدع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكنها تدع الصلاة في وقت الحيضة، ولهذا قال دع الصلاة قدر الأيام. ومن فوائد هذا الحديث أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن الدم الخارج من المرأة دم عرق فإنه لا يلحق بالحيض. من أين يؤخذ؟ من قوله إن ذلك دم عرق. وهذا يتأتى في كثير من المسائل، منها لو أن المرأة سوت عملية ثم بدأت هذه العملية تفرز دما في بعض الأحيان، نعلم أن هذا الدم من العملية، نعم، فماذا نقول؟ نقول هذا دم عرق لا تترك الصلاة من أجله. طيب، وكذلك ما يسمى باللولب، فإن اللولب أول ما يركب في المرأة يحصل منها دم بسبب تركيبه، هذا الدم الذي خرج منها بسبب تركيب هذا اللولب لا يعتبر حيضا لقوله إن ذلك دم عرق. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. واضح؟ طيب، ومن فوائده أن المعتادة يعني التي لها عادة ترجع إلى عادتها ولو كان لدمها تمييز، يعني لو فرضنا أن هذه المرأة المستحاضة دمها يختلف، مرة يميل إلى الحيض ومرة يميل إلى العرق، لكن لها عادة من قبل، فهل تأخذ بالتمييز أو ترجع إلى العادة؟ ترجع إلى العادة. وهل أنتم الآن تصورتوا هذا أم لا؟ يعني الآن المستحاضة أحياناً يكون لها دمان، دم يميل إلى طبيعة الحيض ودم يميل إلى طبيعة العرق، فهل ترجع إلى الدم الذي يشبه دم الحيض وتجعله هو حيضها أو تأخذ بعادتها؟ الثاني، لأن الرسول قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ولم يقل ما لم يكن هناك تمييز أطلق. وفي الأخذ بهذا راحة للمرأة، راحة للمرأة، لأن التمييز قد يصعب ويشق وقد يتنقل، قد يكون دمها في أول الشهر يميل إلى الحيض وفي آخر الشهر يميل إلى الحيض، أو يكون متقطع مرة يميل إلى الحيض مرة يميل إلى الاستحاضة. خلوكم معنا، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترجع إلى أمر فيه الراحة، لأنها تقول مثلا أجلس قدر الأيام التي كنت أحيض فيها وفي في نفس الزمن ولا يهمني ما بقي، وهذا لا شك أنه راحة، وعلى هذا فترجع إلى إيش؟ إلى عادتها، سواء كان لها تمييز أم لم يكن لها تمييز. وهذا القول هو الراجح وهو الذي دل عليه الحديث. وقال بعض أهل العلم ترجع إلى التمييز وتدع العادة، لأنه لما تغير الدم بطل حكم العادة فيرجع إلى التمييز. والتمييز يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فإن كان يعرف فهو من المعرفة، وإن كان يعرف فهو من العرف وهو الريح، يعني له رائحة. دم الحيض يقولون من علاماته أولا أنه أسود، ثانيا ثخين وضده الرقيق، يعني ثخين ليس يجري كما يجري الماء بل هو ثخين. وثالثا منتن، له رائحة كريهة لأنه يخرج من أقصى الرحم فينتن. وأما دم الاستحاضة فهو دم عرق لا ريح له. فهذه ثلاثة علامات: العلامة الأولى الأخ صار خاص الأخ، أي نعم هذا واحد، ودم الاستحاضة أحمر. طيب الثاني أي نعم أين ثخين، يعني ثقيل لا يجري بسرعة، ودم الاستحاضة رقيق. الثالث دم الحيض منتن، ودم الاستحاضة لا رائحة له لأنه دم عرق. فيه فرق رابع ذكره بعض الأطباء المتأخرين وهو محمد بن علي البار، يقول إن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد. فهمتم؟ الآن إذا جرح جلد الإنسان وخرج الدم يتجمد أو لا؟ يتجمد. الحيض لا يتجمد لأن الحيض هو عبارة عن انفجار البويضة العالقة في الرحم، وهي حالة انكماشها وعدم انفجارها متجمدة، فلا تتجمد مرة ثانية. هذا هو التعليل الطبي. وهذه العلامة قد تكون هي أوضح العلامات، أن دم الحيض سأقول إن أخطأت فرد عليه، دم الحيض يتجمد، لا الله المستعان، أن دم الحيض يتجمد والاستحاضة لا يتجمد. عكس أي العكس هو الصحيح، أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد. فتكون الفروق أربعة، تكون الفروق أربعة. طيب هل إذا وجدت هذه الفروق ولها عادة هل نقدم هذه الفروق أو نقدم العادة؟ حديث فاطمة يدل على أننا نقدم العادة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها ولم يفصل لها، وعندهم إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفصل علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا. وقلنا أيضا إن الرجوع إلى العادة مطلقا إيش؟ أيسر للمرأة وأريح لها، لأنها معلوم ولو رجعت إلى العادة إلى التمييز لكان التمييز مرة يكون في أول الشهر ومرة في آخره ومرة في وسطه ومرة يكون تمييزا موضحا ومرة يكون تمييزا غير موضح. لكن الصحيح أنه إذا لم يكن لها عادة، يعني بمعنى أن المرأة من حين بدأ بها الحيض استحيضت استمر معها الدم، فحينئذ ترجع إيش؟ إلى التمييز، لأن التمييز أقرب علامة، ترجع إلى التمييز. فإذا قالت ليس لها تمييز، دمها أحمر دائم أو أسود دائم أو ثخين دائم أو منتن دائم، ما لها تمييز، إلى أي شيء ترجع؟ ترجع إلى عادة النساء الغالبة، وتنظر أقاربها كم عادتهن. إذا قال الأقارب عادة أكثر أقاربها من ستة أيام إلى سبعة، ماذا تكون؟ تكون ستة أيام أو سبعة، تتحرى في الفرق بين السابع والسادس، ثم تغتسل وتصلي. لكن في أي مكان من الشهر تجعل هذه العادة؟ في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر؟ نقول متى بدأ بك الحيض؟ قالت بدأ بي الحيض من نصف الشهر. نقول ابتداء العادة ابتداء مدة الحيض من نصف الشهر، والمراد الشهر الهلالي، لأنه هو المعتبر شرعا لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن تبتدئ هذه المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز تبتدئ الحيض في المثال الذي ذكرنا الآن من نصف الشهر، تتحيض من يوم 15 إلى يوم 22 أو 21 ثم تغتسل وتصلي. واضح؟ طيب، وبهذا انتهى الكلام على حكم الدم هل هو حيض أو استحاضة. وليعلم رحمك الله أنه من أشكل ما يكون على العلماء فضلا عن النساء العمل أو معرفة حقيقة الحيض، معرفة حقيقة الحيض، حتى إنه ذكر لنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أن أحد المشايخ يدرس التلاميذ وجاء لهم بتفصيل المذهب، تفصيل المذهب في الحيض صعب جدا، لو قرأته عليكم لخرجتم بلا فائدة إلا أن يشاء الله، لأنه تفصيلات كثيرة، ويدرس وكل ما قال فهمتم قالوا ما فهم، فهمتم ما فهم. في النهاية قال له رجل من الطلبة يا شيخ عفى الله عنك نحن لا نحيض، وإذا كنا لا نحيض دعنا من الحيض وإشكالاته. نعم، لما عجز ترك ما يعجز عنه، نعم نعم، محاولة الوصول إلى ما يعجز عنه أن تتركه، ولكن هذا الطلب من التلميذ غير موافق، لأنه كما يتعلق بالنساء يتعلق بنا نحن، أليس كذلك؟ اي نعم، لا سيما المتزوج ولا عاد اللي ما تزوج. نعم، ايش
ترك الاستفصال؟
اي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. اي نعم نعم شرافي،
يعني الضوابط في ذلك المضطربات هذه ضوابط، لكن ما هي الضوابط
في المضطربات؟ الضوابط المضطربات ترجع لعادته، يعني مثلا اذا كانت يتجاوز 15 على طول رجع العادة.
في الشهر أول الشهر ثلاثة أيام وكانت عادة سبعة أيام ثم في نصف الشهر يومين ثم في آخر يومين.
خلاص، ما على القول الراجح متى رأت الدم فهو حي، ما لم يتجاوز أكثر الشهر، لكن على المذهب لا بد من تفصيل. إذا شئتم أن نفصل فصلنا، لكن إن فصلنا لكم سوف يذهب ويطير من رؤوسكم ما أشرحناه الآن. نعم، أبدا يكفي. نعم،
ومن ليس لها عادة قلت يعني ترجع إلى العادة أو التمييز؟
لا، اللي ما لها عادة كيف ترجع إلى العادة؟ اللي ما لها عادة يعني لا لا، شوف، أولا إذا استحيضت المعتادة، يعني امرأة كان يأتيها الحيض باضطراد سبعة أيام من أول كل شهر معروف، ثم استحيضت ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لم يكن. الثانية، من استحيضت من أول الأمر، من يومه صغيرة بنت أول ما جاء الحيض وهو مستمر عليها كل الشهر مبتدأ، هذه ترجع إلى إيش؟ كل لا، شفت أنك أحيانا تغفل، ترجع إلى التمييز. هل لها تمييز؟ يعني بمعنى هل إن بعض دمه أسود وبعضها أحمر، بعضه رقيق بعضه ثخين بعضه منتن بعضه لا رائحة له أو لا؟ عرفت؟ إذا قالت لها تمييز، نعم لها تمييز، يجيها الدم أسود في أول الشهر سبعة أيام، ماذا نقول؟ ترجع للتمييز، تجلس أيام التمييز ثم تغتسل وتصلي. الحالة الثالثة، قالت ليس عندها تمييز، دائما الدم أسود دائما الدم أحمر ما لها تمييز، حينئذ ترجع إلى عادة غالب النساء لكن أقاربها أقرب إلى عادتها من الأباعد. فمثلا إذا كان نساؤها اللي حولها أختها أمها بنتها، نعم، عادتها خمسة أيام، عادتهن خمسة أيام، تجعل حيضها كم؟ خمسة أيام. طيب من أين تبتدي؟ نقول من أول زمن بدأ بها الحيض، فإن جهلته أو نسيت فإنها تبتدي من أول كل شهر. هلال
انتهى.
انتهى.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحاضت سبع سنين.
استحيضت عندنا، استحيضت بالياء. عندك بالألف ولا بالياء؟
بالياء.
طيب.
أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل بكل سلام.
ما عندنا وقال هذا عرق، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل. ها؟
ذكر
أن ساقطة
في الباطن. عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائل، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت
بنت
عبد الله قالت
عبد الرحمن
عبد الله
شو عندكم؟ عبد الله وشوه؟
قل في طبعة الفقير معاذة بنت عبد الرحمن، وهو خطأ، التي روت عن السيدة عائشة رضي الله عنها هي معاذة بنت عبد الله العدوية المتوفاة 83 هجرية.
طيب.
عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم حالة أو كم حالة للمستحاضة يحيى؟
للمستحاضة 3 حالات.
نعم.
التي لها عادة ترجع إلى عادتها.
نعم.
والتي ليست لها عادة ترجع إلى التمييز.
نعم.
والتي ليست لها عادة ولا تميز يعني تمكس قدرة يعني ما تمكس أكثر النساء، غالب النساء. سبع أيام.
طيب غالب النساء من قريباتها أو من عموم النساء؟
من قريباتها.
نعم أحسنت. المعتادة هل ترجع إلى العادة مطلقا ولو مع التمييز؟
المعتادة؟
نعم. المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ولو كان لها تمييز؟
ترجع إلى عادتها
ولو كان لها تمييز.
ولو كان.
طيب ما هو الدليل من حديث فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش؟
دليل من حديث فاطمة بنت حبيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جعل الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
نعم. ما وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز؟
وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز.
نعم.
أن هذا أيسر لها.
لا.
أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على ذلك.
طيب إلى الآن ما تم الجواب. هنا ها؟ لا بن عوض
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام إلا إذا كان هناك تمييز،
يعني لم يفصل ولم يستفصل. نعم. لم يفصل ولم يستفصل. ومن القواعد الأصولية عبد الله بن عوض، نعم، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها ارجعي إلى العادة ولو كان هناك تمييز. نعم. طيب، كيف يتصور أن لا يكون لها عادة حين قلنا إن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز؟ عبد القادر، ها؟ ما كنت حاضرا؟ نعم، إذا كانت مبتدأة، إذا كانت مبتدأة يعني معناها من أول ما جاء الحيض استحيضت. بماذا يكون التمييز يا حامل؟ لا، أي عجيب. طيب، نعم، ما هي الأمور التي تميز بها دم الحيض من دم النفاس أم دم الاستحاضة؟
دم الحيض أسود.
نعم.
دم الاستحاضة أحمر.
نعم.
ثانيا، دم الحيض ثخين.
نعم.
ودم الاستحاضة رقيق.
نعم.
ثالثا، دم الحيض منتن له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة ليس كذلك.
نعم.
رابعا،
نعم،
رابعا ما قاله له بعض الأطباء قرره أن دم الحيض غير جامد لا يتجمد.
نعم.
وأما دم الاستحاضة لا يتجمد.
أحسنت، بارك الله فيك. إذا لم يكن لها تمييز، صاحب الثوب الأزرق، إذا لم يكن لها تمييز يعني ليس لها عادة ولا تمييز، ماذا تصنع؟ يعني تجلس كعادة قريباتها. طيب، نعم، قل لي. ومتى تبتدئ الجلوس؟
من أول الشهر.
من أول الشهر على طول؟
من أول الهلال.
هذا هو معنى الأول. ما هذا بعدد الأيام، لكن متى تبدأ؟ من يوم 10 من الشهر، من يوم 20، من أول يوم؟ طيب، أين؟ لا،
من يوم الحيض.
صحيح، من يوم أتاها الدم. فإن نسيت، هنا من بداية الشهر، ها؟
ما أدري.
طيب، بارك الله فيك، أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب، آخر واحد، يلا أنت. هنا بداية الشهر هلالي ولا هلالي؟ أحسن، الظاهر إن شاء الله أن يعني انتهى النقاش المهم في هذا الباب.
إشكال.
نعم.
بالنسبة لتقديم العادة على التمييز.
نعم.
قرأت بعض أهل العلم أنهم يقولون بتقديم التمييز، يقولون بأن التمييز اجتهاد ورجوع العادة تقليد، والاجتهاد مقدم على التقليد، ما رأيك؟
هو لا شك أن فيها قول وهو مذهب الشافعي أن التمييز مقدم على العادة، وهو رواية عن أحمد، هذا لا أشكال فيه. وأما التعليل فإنه عليل، بل إنه ميت لم تنفخ فيه الروح أصلا، كيف تقيل والرسول هو الذي قاله؟ ما هو صحيح.
هذا خاص بمن ليست لها تمييز.
من قاله؟ أطلق الحديث، ما خالف الجمع بينهما، أن يقال من لها عادة ترجع إلى عادتها، ومن ليس لها عادة إلى تمييزها، هذا الجمع، لأنه ما في التفضيل أحدهم على الآخر. لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه المرأة، وذكرنا أيضا أنه ربما مع فساد حال المرأة ومرضها بالاستحاضة يتغير الدم على غير قاعدة. على كل حال أيضا هو أريح كما قلنا، ما فيه اشتباه، والتمييز ربما يكون يوم من يوم أسود ويوم أحمر ويوم منتن ويوم غير منتن فيحصل اضطراب. بقي علينا أن ننظر، يقول ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضني فيها ثم اغتسل وصلي. احنا ذكرنا الفوائد أظن، انتهينا منها. طيب، من الفوائد أن الصلاة لا تجب على الحائض، لقول دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضني فيها، بل تحرم عليها الصلاة لقوله دع الصلاة. وقد أجمع العلماء على ذلك، أي على أن الحائض لا يحل لها أن تصلي. ومن فوائدها فوائد الحديث أنها لا تقضي الصلاة، وذلك لأنه لما قال دع الصلاة لم يقل ثم صليها بعد، فدل هذا على أنها لا تقضي الصلاة. ومن فوائد الحديث وجوب الغسل للحيض بقوله ثم اغتسل وصلي. ومن فوائد الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر فاطمة أن تغتسل إلا إذا مضت مدة الحيض، فدل هذا على أنه لا يجب عليها الاغتسال فيما بعد. ومن فوائد الحديث وجوب الصلاة على المستحاضة، وجوب الصلاة على المستحاضة لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ولكن كيف تصلي والدم يجري؟ نقول تصلي والدم يجري أن تغسل فرجها ثم تلبس حفاظة، حفاظة لأجل أن تمنع سيلان الدم على الفخذين وبقية الثياب، ثم تصلي. وهل تتوضأ قبل دخول الوقت لصلاة الفريضة؟ الجواب لا، لما سيأتي أنه قد توضأ إلى كل صلاة، فتتوضأ عند دخول كل صلاة، عند دخول وقت كل صلاة مفروضة. أما النافلة فإنها تتوضأ عند فعلها. وهل تصلي الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، تصلي فريضة ونافلة. وإذا توضأت للنافلة هل تصلي الفريضة؟ الجواب نعم، لأن حدثها قد ارتفع حكما، وإذا ارتفع الحدث صلى الإنسان ما شاء فرائض ونوافل. ثم قال نعم، وفي رواية وليست بالحيضة أو بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. من فوائد هذه الرواية وجوب غسل دم الحيض لقوله فاغسلي عنك الدم، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائده أنه لا يعفى عن يسيره، أي عن يسير دم الحيض، لعموم قوله اغسلي عنك الدم، فتغسل ولو كانت نقطة يسيرة. أما دم غير الحيض فهل هو نجس أو ليس بنجس؟ جمهور أهل العلم وحكي إجماعا أنه نجس، كالدم الذي يخرج من الأنف ومن السن ومن الجرح وما أشبهه، المهم ليس من السبيلين، فهو نجس عند جمهور العلماء، بل حكاه بعض العلماء إجماعا أنه نجس. ولكن عند التأمل لا تجد دليلا على أنه نجس، أعني دم الآدم خاص، لا تجد دليلا على أنه نجس. أولا لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني لحظة حتى نشوف نرتب الأدلة. نقول لا نجد دليلا على أن دم الآدمي نجس، وإذا لم نجد دليلا على نجاسة شيء ما فالأصل إيش؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فإن قال قائل هل تجيزون شرب دم الآدمي؟ فالجواب لا، لكن لا يلزم من التحريم أن يكون الشيء نجسا. فها هو السم مثلا نجس طاهر وهو حرام، إذن لا يلزم من التحريم كون شيء نجسا، فنبقى على الأصل وهو الطهارة. وهذا دليل عدمي، بحيث يقال لمن طلب الدليل الدليل عدم الدليل. شوف الدليل عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟ يعني البقاء على الأصل وأنه لا يوجد دليل على النجاسة. ثم نقول هناك أدلة إيجابية على طهارة دم الآدم، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم في جراحاتهم في أيام الجهاد ولم يؤمروا بإزالتها ولا بتطهيرها، وعدم الأمر مع قيام السبب يدل على إيش؟ على عدم الوجوب. ولو كان يجب التنزه من دم من الدم لا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد لما شج وجهه؟ فالجواب بلى ولا لا؟ الجواب بلى، كانت تفعل ذلك، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. مجرد فعل الرسول، هذه أيضا قاعدة أصولية، أن مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب ما لم يقترن بأمر. وعلى هذا فمن قال إن تطهيرها وجهه، إن غسلها وجهه من أجل النجاسة، بل هو من أجل إزالة المؤذي من وجه وإزالة المشوه من وجه آخر، لأن ما المعلوم بقاء الوجه ملوث بالدم تشويه ويتأذى به الإنسان. فمن قال إن غسلها إياه من أجل إزالة النجاسة؟ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، وهذا يعم كل المسلم، أليس كذلك؟ والدم منه أولى منه فيكون طاهرا. ثالثا أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من حي وانفصل منه فهو كميتته. ومن المعلوم أن ميتة الآدمي طاهرة، فإذا كانت ميتته طاهرة فما انفصل منه في حياته فهو طاهر. أليس لو قطعت اليد من هذا الإنسان، لو قطعت اليد من إنسان هل تكون نجسة أو طاهرة؟
طاهرة،
مع أنها أعظم من الدم، وفيها أيضا دم، نفس اليد فيها دم. فالذي يظهر لي أن دم الآدمي طاهر، ولكن من باب الاحتياط نقول للإنسان لا تعرض صلاتك للفساد واغسله، اغسل الدم. لكن لو قال لنا هل أغسله على سبيل الوجوب وعلى أنه نجس، نقول لا، لأنه أولا لا دليل، وهذا دليل عدمي. ثانيا هناك أدلة إيجابية، إيجابية تدل على عدم نجاسة الدم. فإن قال قائل كيف تخالف الإجماع، كيف تخالف الإجماع؟ فالجواب أن لا إجماع، الخلاف معروف من عهد السلف، ودعوى الإجماع دعوى عظيمة عظيمة عظيمة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، ولا سيما في الزمن الأول. الزمن الأول كل مدينة تعتبر قارة في التباعد، تباعد المدن وعدم العلم بالأحوال، ما هناك تلغراف ولا هناك برقيات ولا هناك تلفونات، ما في شيء. فما يدرينا إذا كان إنسان في أقصى أفريقيا وإنسان في أقصى آسيا، ما الذي يعلمنا عن خلاف هذا مع هذا؟ صعب. ولهذا نقل الإجماع في غير المسائل المعلوم الإجماع عليها أمر صعب. وقد مر علينا البارحة مسألة نقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع، وهي: اللهم هيئ لي أناسا لا ينسون، ها، المكاتب. إذا طلب الكتابة فقد قال الله تعالى: كاتبوه. ونقل صاحب الكتاب الإجماع على أن المكاتبة مندوبة، وليس كذلك، بل فيها خلاف قوي لغير أهل الظاهر. أهل الظاهر يقول الوجوب، لكن حتى غير أهل الظاهر لا، في خلاف إذا طلبها وعلمنا فيه الخير. على كل حال، في مسألة الدم نقول: من قال إنهم أجمعوا؟ ولا يمكن أن يكون إجماع والنصوص هكذا ظاهرها الطهارة. الإجماع لا يمكن أن يكون خلاف نصوص خلاف ظاهر النصوص أبدا، وتتبعوا هذا تجنوه. وعلى هذا فالقول الذي تطمئن إليه نفسي أن دم الآدمي ليس بنجس، لكن من باب الاحتياط والتورع نقول للإنسان: ينبغي لك أن تطهر ما أصابك منه. أما ما خرج من السبيلين كالحيض والباسور، وكذلك ما لو انجرحت الأمعاء ونزل الدم مع الخارج، فهذا نجس ما في إشكال. طيب، وعن عائشة رضي الله قلنا: المستحاضة تصلي لقوله وصلي، فهل يجوز أن يجامعها زوجها؟ نعم، في هذا خلاف. فقال بعض العلماء: لا يجوز أن يجامع زوجها إلا إذا خاف العنت، يعني المشقة بعدم الوطن، وأما مع الراحة فلا يجوز. والصواب أنه يجوز أن يجامعها زوجها بلا كراهة وبلا حاجة، وذلك أنه إذا جازت الصلاة وهي أشد منعا من الجماع، فالجماع من باب أولى. ولهذا سئل ابن عباس أظن عن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40، هل يأتيها زوجها؟ فقال: إذا صلت يأتيها زوجها. وهذا قياس واضح، قياس جلي، يعني إذا جاز أن تصلي فجواز الجماع من باب أولى. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أزواج المستحاضات، وهن حوالي 7 اللاتي استحيضت في عهد الرسول، لم يأمر أحدا من أزواجهن باجتنابهن. والأصل الحل في غير الحيض، فالصواب أن وطء المستحاضة جائز، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة.